الشريط التاسع من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. الوجه الأول: 6. عمل اليوم والليلة. هذا عرض موجز يسير لأعباء الشيخ وأعماله اليومية التي يقوم بها، وهذا واقعه الذي لا يوشك أن يتغير سواء في الرياض أو مكة المكرمة أو الطائف. يبدأ يوم الشيخ رحمه الله في الغالب قبل الفجر، حيث يستيقظ في الثلث الأخير من الليل ويصلي ما كتب الله له، وبعد صلاة الفجر يحرص رحمه الله على قراءة أوراده حتى أنه لا يكاد يجيب أحدا حتى يقرأها، ثم يبدأ الدرس، حيث يقرأ عليه الإخوان من طلاب العلم وتلاميذه عدة كتب متنوعة، وهو يشرح ويفصل ويستدرك ويعقب ويفيد، لا يضجر من طول الدرس ولا يمل من كثرة الأسئلة. هذا دأبه وشأنه حتى قبيل الساعة 7 صباحا، هذا إذا كان من أيام الدروس. أما إذا كان في المسكن جلس للنظر في الاستفتاءات الواردة إلى مكتب البيت من مختلف الأرجاء والأقطار، وإلى المعاملات المحالة إلى مكتب البيت من قبل سماحته، ثم ينظر في طلبات المستشفعين وأصحاب الحاجات فيريدها جميعا مواردها اللازمة، وعلى هذا الأمر والنسق حتى يحين موعد دوامه الرسمي قرابة الساعة 9 صباحا، فإذا ما وافى مقر الرئاسة ومكتبه وجد المراجعين يملؤون الأمكنة المعدة لهم بانتظاره، فيحييهم ويستقبلهم ويصافحهم ويعانقهم، ثم يأخذ مجلسه وهو صدر المكتب الذي هو عبارة عن كرسي الذي هو عبارة عن كراسي متعددة لا توجد طاولة بينهم كغيره من المكاتب الأخرى لعدم حاجته لها، حيث تعرض عليه المعاملات قراءة ليوجه مستشاره أو كاتبه بكتابة الشرح المناسب والرد على المعاملة فورا. وخلال عرض المعاملات يستقبل سماحته الاتصالات الهاتفية، الاتصالات الهاتفية التي غالبا ما تأتي من سائل يسأل عن فتوى أو قضية معينة تهم السائل، ويرد على المتصلين بهدوء العلماء، ويحرص على إقناع السائل قبل إنهاء المكالمة، وما بين لحظة وأخرى نجد الناس يدخلون على سماحته طالبين أن يشهروا إسلامهم على يديه وتعليمهم أحكام الشريعة ومحاسن الدين الإسلامي، وقد تكون هناك اجتماعات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فيحرص سماحته على رئاستها وحضورها، فإن كانت صباحا استقبل المراجعين ظهرا، وإن كانت ظهرا استقبل المراجعين صباحا، وهكذا يستمر المشهد حتى حلول موعد أذان الظهر، حيث يذهب سماحته للصلاة في المسجد القريب من المكتب، وربما عقب بعد الصلاة بكلمة وعظية جامعة تأسر كلماتها القلوب المؤمنة وتحس بين حروفها صدق النصح، وأغلب تلك الكلمات تدور حول تفسير الآيات من القرآن وتدبرها وتأملها، ويختم تلك الكلمات بأدعية جامعة مانعة في صلاح الإسلام ونصرته وصلاح البلاد والعباد، ثم يعود بعد ذلك إلى المكتب حيث يخصص ما بقي من الوقت حتى نهاية الدوام للمعاملات الرسمية والنظر في فتاوى الطلاق وطلب الشفاعة منه من المعوزين والمحتاجين، واستقبال الوفود من الدول الإسلامية والأقليات المسلمة ورؤساء الجماعات الإسلامية حتى قرابة 2:15 ظهرا، حيث يحرص سماحته أن يدعو الضيوف من الحاضرين لتناول الغداء معه في منزله العامر، وبعد الطعام يجلس برهة قصيرة في مجلسه فيدعو بالقهوة فالشاي والطيب، ويتحدث إلى جلسائه وضيوفه حديثا فيما يخص مصالحهم حتى يوافي موعد الأذان أذان صلاة العصر فيأخذ سبيله إلى المسجد القريب من منزله فيصلي فيه صلاة العصر ثم يقرأ عليه شيء يسير من الأحاديث إما من كتاب التوحيد أو من كتاب رياض الصالحين فيعلق تعليقات علمية يسيرة على ما قرئ عليه مستنبطا الفوائد المهمة والقواعد الجامعة ثم يذهب إلى بيته لأخذ قسط من الراحة حتى حلول صلاة المغرب فإن كان ثمة درس له أو محاضرة بكر في الحضور إلى المسجد وحرص على أن يكون قريبا من محبيه وطلابه أما إن لم يكن له درس أو غيره من الارتباطات فإنه يتوجه إلى مجلسه العام لعامة الناس وخاصتهم المقبلين للسلام عليه أو استفتائه في أمور الدنيا والدين ويستضيفهم الشيخ فيسألون عن أحواله ويسألهم عن أحوالهم في جو مليء بالود والوفاء والتناصح والتشاور ويستمر هذا المجلس حتى يحين موعد صلاة العشاء حيث يتأهب سماحته والحضور للخروج من المجلس ذاهبين للمسجد وفي المسجد خلال الفترة التي بين الأذان والإقامة يقرأ عليه إمام المسجد كتاب بلوغ المرام فيشرحه الشيخ شرحا علميا دقيقا ثم بعد ذلك يرجع إلى المنزل للنظر في بعض المعاملات الخاصة بالمساجد ولقاء بعض المهتمين بالدعوة وشؤونها وشجونها ثم يتناول مع ضيوفه طعام العشاء ثم يخلد إلى مكتبته العامرة للقراءة في بعض الكتب أو النظر في بعض الأمور فلا يزال بين قراءة وإملاء وحديث نافع حتى وقت متأخر فجزاه الله أحسن الجزاء هذه صورة مقاربة ليوم الشيخ وعمله في اليوم والليلة وإنك أخي القارئ لربما يثيرك العجب والاستغراب إزاء هذه الوقائع والأعباء الجسيمة التي لا تكاد تصدق أنها تصدر من سماحته ولكنها مع ذلك حقيقة واقعة وأمر لا شك فيه ولا امتراء ومن جرب الشيخ وعرفه عن قرب وكثب لربما رأى أكثر من ذلك فلا يهولنك الأمر فإنه فضل من بيده الفضل وهو ذو الفضل العظيم فإنه فضل من بيده الفضل وهو ذو فضل عظيم 7 محطات يومية هذه حياة سماحته اليومية عرضناها من واقع يوم في حياته ولعلنا نلخص للقارئ الكريم أهم النقاط التي وردت إجمالا في هذا السياق وهي على النحو التالي 1 يحرص سماحته على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع التزاما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 2 حلقات دروس الفجر في الرياض تعقد بعد صلاة فجر أيام الأحد الاثنين والأربعاء والخميس أما في الطائف فهي بعد فجر يومي الاثنين والخميس 3 يحرص على دعوة ضيوفه وزواره لتناول طعام الغداء مهما كان عددهم 4 المعاملات الرسمية وغير الرسمية تعرض على سماحته طيلة اليوم من الصباح وحتى المساء حتى إن بعض المستشارين يستغلون الوقت الذي تقطعه السيارة المقلة لهم لعرض المعاملات عليه 5 فترة الصباح من كل يوم عدا يومي الأحد والثلاثاء فهما لاجتماعات اللجنة الدائمة للإفتاء يستقبل ضيوفه ومراجعيه 6 سماحته يتلقى يوميا تقريرا إخباريا من وكالة الأنباء السعودية واس يحوي على أهم الأحداث العالمية إجمالا وتفصيلا يقرأه عليه مستشاره الدكتور محمد بن سعد الشوائر 7 اعتاد سماحته قيام الليل إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم 8 يستقبل سماحته الضيوف القادمين من أماكن بعيدة في منزله طيلة إقامتهم في المدينة التي يتواجد فيها 9 معدل من يشهرون إسلامهم على يديه لا يقل عن 5 أشخاص يوميا 10 في بيت سماحته مكتبة عامرة تحوي عدة آلاف من أمهات الكتب النادرة. 11 هناك مشروع لجمع فتاوى وردود سماحته على استفسارات المسلمين وإصدارها في مجلدات تتكون من أكثر من 20 مجلدا، صدر منها حتى الآن 12 جزءا، يقوم بجمعها والإشراف على طبعها الدكتور الفاضل محمد بن سعد الشويعر. 12 لا يخلو يوم الأربعاء والخميس من وليمة يدعى إليها مع بعض العلماء ويتخللها بعض الكلمات الوعظية ويجيب على أسئلة الحضور. 13 بعد صلاة الجمعة يجتمع عنده طلابه للأسئلة والاستفسارات، ويقيم لهم وليمة غداء في منزله العامر. الفصل 9 المنهج العلمي والعملي. 1 أو ألف عقيدته، باء إمامته في السنة، جيم منهجه في التعامل مع ولاة الأمر، دال إشارات يسيرة. 1 الشيخ والفتوى، 2 الشيخ والبحث، 3 الشيخ والشورى، 4 الشيخ والشجاعة في الحق. ألف عقيدته، معنى العقيدة لغة واصطلاحا، مأخوذة من مادة عقد، يقال في لغة العرب عقد الحبل إذا شده، وعقد البيع إذا أمضاه ووثقه، وعقد العهد واليمين إذا أكدهما ووثقهما. وتعقيد الإيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، والعقود أوثق العهود، ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم. والعقيدة عند علماء الإسلام يراد به الحكم الجازم الذي يعقد الإنسان قلبه عليه بغير تردد أو شك. والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة، إذ الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة ليست أمورا عملية بل أمور علمية يجب على الإنسان المسلم أن يعتقدها في قلبه، لأن الله تعالى أخبره بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، رواه البخاري ومسلم. وإن مما لا شك فيه بل ولا أدنى ريب أن الشيخ رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة والسلوك والبعد عن أهل البدع والتحريف، وهو معتمد في عقيدته الصافية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الحق ويجهر به ولا يخشى في الله لومة لائم. وإن الاعتقاد الذي عليه هو اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله، فهو يعتقد أن الله إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنه لا يستحق شيئا من أنواع العبادة غيره، وأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغيره فهو مشرك كافر، وأنه سبحانه موصوف وسمى بجميع ما وصف وسمي بجميع ما وصف به نفسه وسماه به، وأنه سبحانه موصوف وسمي بجميع ما وصف وسمى بجميع ما وصف به نفسه وسماه به، وما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، وأنه متكلم بكلام قديم نوع حادث الآحاد كما نقل عن السلف، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويرى كفر من قال بخلق القرآن كفرا مخرجا من الملة، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويرضى ويكره ويغضب ويحيي ويميت ويسخط ويفرح وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه، وأنه سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم كما صحت بذلك الأحاديث، وفي الجملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعتقد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ويعتقد أن الملائكة وكتب الله حق والنبيون حق، وأن البعث بعد الموت حق، والجنة حق، والدار حق، ويؤمن أن الميزان حق، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم حق، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويعتقد أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين حق، لكن بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ويعتقد أن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد بين رحمه الله عقيدته السلفية النقية في كثير من كتبه ومؤلفاته، ولعل الآن أنقل ما أملاه على أحد السائلين عن عقيدته لكي تكون واضحة جلية بينة، حيث جاء ذلك في كتابه الفذ النافع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الثامن في الصفحة 43 تحت عنوان العقيدة التي أدين الله بها، حيث جاء هناك ما نصه سماحة مفتي المملكة، سماحة مفتي عام المملكة شيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هي عقيدتكم التي تدينون الله بها في أسماء الله وصفاته، وبخاصة في إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى باختصار؟ بارك الله فيكم وفي علمكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقيدتي التي أدين الله بها وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفاني عليها هي الإيمان بأنه سبحانه هو الإله المستحق للعبادة، وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلالته وعظمته بلا كيف، وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلق كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، وقال عز وجل في آخر آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال عز وجل فالحكم لله العلي الكبير، وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والواجب على جميع المسلمين هو الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها لله إلا بنص من القرآن أو من السنة الصحيحة، لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم به، هو المبلغ ولا ينطق عن الهوى، كما قال الله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأؤمن بأن القرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وأؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما كان وما سيكون مما دل عليه القرآن الكريم أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله المسؤول أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق ولاة أمرهم ويصلح قادتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ب. إمامته في السنة وحمايته لها وحثه على التمسك بها. إن السنة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية، بل هي قطب رحاها ومصدر شعاعها وشمس الحقيقة ومنبع الهداية، وهي السراج المنير الوهاج في ظلمات ليل داج، ولها مكانة عظيمة في قلوب المؤمنين ومنزلة كبيرة في صدور المتبعين للهدي النبوي والمنهج السلفي. والسنة كسفينة نوح، في من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والاعتصام بها نجاة والتنكب عنها ضلالة وخسارة. السنة لغة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وصلاحا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. ولا يشك أحد من أهل البصيرة والفهم المستنير أن لعلماء السلف رحمهم الله عناية بالسنة ونصرة لها وتقديما لأقوالها النيرة على آرائهم القاصرة، وقد أوذوا في ذلك أشد الإيذاء، لكنهم صبروا وصابروا ودعوا إلى نصرة السنة بالقلم واللسان والسيف والسنان، نذروا أنفسهم لنصرتها دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءها جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم ولا صولة صائل ولا غضب سلطان متبع للبدع وأهلها، فقهروا البدع المضلة واجتثوا شجرتها بمعاول السنة، ولم يبالوا بعداوة من عاد، وردوا على المبتدعة الضالين فبهتوهم بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة والحجج الدامغة، وصنفوا في ذلك المصنفات المشهورة مثل السنة الإمام أحمد رحمه الله والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لحرب الكرماني، والشريعة للآجري، وأصول اعتقاد أهل السنة للألكائي، والتوحيد لابن مندة، وخلق أفعال العباد للبخاري، والرد على الجهمية والرد على المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، وغير ذلك من الكتب النافعة التي ألفها علماء السلف رحمهم الله جميعا. وعلى هذا المنوال سار الخلف الصالح إلى أن وصلت النوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه أمثال ابن القيم والمزي والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم من أنصار السنة وحماتها، ثم صار الأمر في ظهور عقبة اضمحلال إلى أن ظهرت دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنصر السنة وأهلها وعمل على إحيائها وإبانتها، فوفقه الله إلى ذلك وعابده بإمام مجاهد تقي ألا وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فرفعت أعلام السنة بعد أن طمست وأحيت السنة بعد أن شارفت على الممات، وسار أحفاد الإمامين رحمهم الله على هذا المنوال ناصرين للسنة ناشرين لها في أقطار المعمورة حتى شملت جزيرة العرب ووصلت إلى الهند والسند وبلاد أفريقيا بل وأمريكا وأوروبا، وقد قيد الله لها أي السنة علماء مخلصين في هذا الزمان المتلاطم بأمواجه بالفتن المذكى واره بالمحن، فحفظ الله عز وجل بعلمهم دينه على العباد وأخرجهم بهم وبعلمهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، أمما من الخلق لا يحصون وفئاما من الناس لا يعدون، وإن من هؤلاء العلماء بل مقدمهم وإمامهم سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فهو أحد علمائنا الناصحين والدعاة الصادقين المخلصين الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، كيف لا وهو المحب للسنة وأهلها العاض عليها بنواجذه الحامل للوائها المدافع عنها والمنافح من أجلها الناشر لعلومها المحيي لما اندرس من معانيها، وذلك بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب والتفقه فيها، فلا غرو ولا عجب إذا وصف بأنه إمام أهل السنة، وذلك لشدة تمسكه بها والذب عنها والاعتصام بها بعد كتاب الله، ولعل أوضح برهان وأجلى دليل ما كتبه سماحته رحمه الله من مؤلفات ورسائل قيمة عن السنة مثل وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة ووجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها ومثل السنة ومكانتها في التشريع، بل كلماته ومحاضراته ودروسه وخطبه كلها تدور على الالتزام بالسنة والحرص عليها وتقديمها على أقوال الرجال وآرائهم، وحتى يكون هذا الكلام مبنيا على الدليل والبرهان أريد لك هذه الرسالة من مؤلفات سماحته رحمه الله، وهي بعنوان السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع، لكي يكون ما ذكرته عنه أدعى للقبول وأقوى في الحجة وأوضح للمحجة. السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام والصدارة بعد كتاب الله عز وجل، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم فيه، وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب به وجحده، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع أهل العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا منهم، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر، وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنهم أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة. وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحا. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته واجبة الاتباع، صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا، قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه، وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. وقال سبحانه أيضا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا، فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمر مستقل، فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا، وكرر الفعل في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله ومما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، بل قال: فردوه إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لا إله إلا الله، قال العلماء في هذا المعنى: الرد إلى كتاب الله، ومعنى والرسول الرد إلى الرسول. قال العلماء: معنى إلى الله أي الرد إلى كتاب الله، ومعنى والرسول أي الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. وقبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام: فالذين آمنوا وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم، فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبع فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا أيضا في هذه السورة، سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فأفرد طاعته وحدها بقوله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال في آخر السورة، سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، نعوذ بالله من ذلك. وقال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه. فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر، فإن القرآن أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينفذ كتاب الله، إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كريب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه. والكتاب هو القرآن، ومثله معه يعني السنة وهي الوحي الثاني. ألا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل. فعلم ذلك أنه المبين لما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى في سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بيّن أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه. فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.